شفعة طويلة بعض الشيء. كان يعني احنا عندنا الآن إذا انتهت الشفعة والإجارة سندخل في مسائل أخرى، وهي السبق والرمي ثم اللقطة ثم ينتهي يعني الجعالة واللقطة وتنتهي الأبواب بأسرها على ذلك إلى انتهي من كليات المعاملات ولوازمها. الأخ أحد الأخوان الإخوة دين الله بفرضية النقاب، أنا أجبت على هذا السؤال، أجبت عليه، أجبت على هذا السؤال. طيب، إلى الكلام على الشفعة، ولا تثبت الشفعة عندنا إلا للشريك. طبعا هذه المسألة مسألة خلافية بين الجمهور وبين الأحناف. الشافعية تبنون أن الشفعة لا تكون إلا لمن كان مشتركا له أسهم شخص، أما الجوار فلا. حسن الجوار نعم من أفضل الطاعات، لكن لا تثبت له الشفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل الخطاب عندما قال بأن الشفعة فيما لا يقسم لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهنا تصريح في النص، قال فلا شفعة، تصريح النص موجود. ولا تثبت الشفعة عندنا إلا لشريك ولا تثبت للجار. وبهذا قال كثير من الصحابة رضي الله عليهم، عمر بن الخطاب وعثمان وعلي، وإن كان علي الحق أنه نقل عنه غير ذلك، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه نقل عنه أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار، وهو قول ابن المسيب وسلمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز، وهو قول ربيع الرأي ومالك والأوزاعي وعبيد بن الحسن وأحمد وإسحاق، وهو الجماهير يقولون بذلك. عليكم السلام وبركاته. الجماهير يقولون بهذا. وخالف بذلك الثوري وأبو حنيفة، وكل منهم يقول، وابن سيرين وابن أبي ليلى يقولون أن الشركة على العموم تستحق الشركة عندهم بالجوار. وفي مذهب أبي حنيفة بعض التفصيل، لأن الرجل إذا باع دارا فإن كان له فيها شرك كان حق بالشفعة من الجار، وإن لم يكن له فيها شرك فإن كانت في دار من غير نافذ، يعني شارع غير نافذ على الشرك الموجود. تخيل أنت في شارع يصل إلى الفيلا، يصل إلى البناية التي أنت يعني فيها شرك أو فيها جوار، إذا كان الأرض مشتركة بين الدار هذه وبين الدار الثانية فإن هذا يعتبر الشفعة هنا متواجدة، وإن كان الطريق غير نافذ فلا شفعة لأنه ليس بجوار. هذا كأن نحن نتكلم على أساس مسألة الجوار له أيضا الشفعة كما أن الشريك له الشفعة. فإن كانت ضرب في ضرب غير نافذ فالجار المشارك له في الطريق حق من الجار الذي لا يشاركه في الطريق، وإن كان له جاران يشاركانه فهما أحق بالشفعة. وإن عفى جاره إلى جنبه إلى الذي بجانبه عن الشفعة استحق جاره الذي يليه الشفعة إلى آخر الضرب ولو كان بينهما 1000 ذراع. المسألة لأنه يعني الدليل الواضح للأحناف في هذا الباب أحد يعرفه، بأن النبي قال الجار أحق بصفره، الجار أحق، فهنا قضى بالجار. وعلينا أن نطالب ورد عنه في مصنف عبد الرزاق أنه قال قضى رسول الله بالجوار، ولذلك هذه المسألة مسألة خلافية وخلافية معتبر صراحة في هذا الباب. وإن كان الأرجح الكلام على جماهير أهل العلم في مسألة الجوار لا يكون الجوار الذي فيه شفعة لا يكون إلا بالمشاركة لأحقية الشفعة بذلك. وأما إذا كان الزقاق شارع ضيق، يعني أما إذا كان الزقاق نافذا استحق جار الملاصق له الشفعة، فإن عفى لم يستحق الذي يلي العافي الشفعة لأنه ليس بجار البائع إنما هو جار. المعنى عن بيت عروق البيت والبيت الآخر هناك في زقاق شارع مشترك بين البيتين، فكل منهم ينزل يمشي في هذا الشارع، فقال إذا كانت الشركة موجودة إذا الجوار بناية والبناية بجانبها والشارع بينهما الاثنان، إذا نزل مشي في نفس الشارع، فيكون هذا الجار مشارك عندهم، يعني الجار هنا يستحق الجوار، الجار هنا هو الذي يستحق الجوار، وهذا على قول الأحناف. لذلك إذا كان زقاق نافذة استحق جار مناشط أو شفع فإنافة لم يستحق الذي يليه، لأنه ليس بجار وإنما هو جار جاري. حكى عن أبي العباس إن سريج الله أنه قال تثبت الشفعة في الدار لمن يشاركه في الطريق بالدرب المشترك، كما وصفنا البيتان بينهما طريق نافذ، هذا الطريق مشترك بين البيتان، يشتركان إذا نزل مشى في هذا الطريق فيكون هنا أحق بالشفعة، يكون الجوار هنا هو الذي أحق بالشفعة. والحق أن يعني مذهبنا أنه لا يصح الجوار بحد الأحوال إلا في الشركة، كل ما جاءت من الأدلة الجار حق بثقبه قضى بالجوار، كلها عمومات، كلها عمومات أو كلها مطلقات تقيد بالوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. المطلق عن المقيد، المقيد يقيد، المقيد يقيد، لأن النبي ماذا قال؟ قال شفع فيما لم يقسم أو ظاهر. الشفع فيما لم يقسم ظاهره الآن، قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع. هذا في أظهر من هذا، ولذلك بعض العلماء يرى بأن القاضي لو حكم بالشفع لا يطرح قوله لأنه خالف السنة، وإن كان مسألة حق مسألة خلافية. قال الشفعة فيما لا يقسم، فيما لم يقسم، الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هنا تصريح النبي قال فلا شفعة، فلا شفعة. يبقى إذن أين القضاء بالجوار؟ يبقى يؤول الحديث قضاء بالجوار بأن الجار حق الصبي بثقبه، كيف يؤول؟ خلينا نسأله منطقي، كيف يوجه الحديث هنا الذي يحتاج به الأحناف؟ كيف يوجه؟ كيف يوجه؟ من أنت؟ نعم ممتاز، الشركة أو الشراكة ممتاز، الشريك إن كان شريكا هذا صحيح. يبقى سيوجه بأن الجار الشريك أحق بثقبه، الجار الشريك أحق بثقبه. إذا ثبت هذا فإن كان قد حكم حاكم بشفعة للجار فهل ينقض حكمه أم لا؟ لابد أن تفهموا أن القاعدة الفقهية عند العلماء الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، أو الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد. هذا أصل أمر الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، نعم، لكن هنا نستطيع أن نقول ينتقد هنا الحكم لأنه خالف النص، لا سيما أن النص جاء تصريحا قال وصرفت الطرق، قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يبين هنا إلغاء الجوار الآن نص، لكن حق أنه ليس بنص، وإلا فالأحاديث الأخرى لها جانب من الحظ أو حظ من النظر فيكون اجتهادا فلا ينقض هذا الاجتهاد، يكون اجتهادا فلا ينقض هذا الاجتهاد، هذا الراجح الصحيح. نعم هكذا الاشكال لابد من شيء من هنا يسنده. اذا قلنا من الفروع ان باع رجل داره وكان طريقها في زقاق نافذ. الآن دار والدار لها ما هو الزقاق؟ في أحد تعرف؟ مش معنى مش ممكن مش هتعرف زقاق. ما هو هو المفروض ما هو بين المباني، بس في له وصف دقيق. ايه هو؟ انه طريق ضيق جدا. ده الزقاق. أزقة خيبة كانت ضيقة. انباع رجل داره وكان طريقها في زقاق نافذ ينفذ على بنايات. فإن الشفعة لا تثبت في الطريق لأن الزقاق النافذ غير مملوك، المشترك غير مملوك. نقول في هذا سيكون أقصاها الجوار، والجوار لا شفعة فيه. والشفعة إنما تثبت في المملوك، لأن الإنسان قال الشفعة فيما لم يقسم، يبقى كان مملوكا ومشاعا ولم يقسم. كل هذه دلالات واضحة. من أنت 7/12/1984؟ هذا عمرك، عمره أجبت إجابته تدل أنه طالب علم. وأول ما تكلمت عن مسألة الجار كيف أوجه هو أول من أجاب، فهو طالب علم جيد. اللهم ثبت طلبة العلم على العلم يا رب العالمين، ومثبتنا عليهم أنت أرحم الراحمين. إن باع رجل داره وكان طريقها في زقاق النافذ فإن الشفعة لا تثبت في الطريق لأن الزقاق النافذ غير مملوك، والشفعة إنما تثبت في المملوك. وإن كان طريقها في زقاق غير نافذ وقال بعتك داري مع نصيبي في الطريق أو قال بحقوقها فإن نصيبها في الطريق يدخل في البيع ولا تثبت الشفعة في الدار، قال سواج تثبت فيها في هذا الباب. فهو المسألة كلها كما قلنا تمر على مسألة الجوار وغير الجوار. أبو الوليد أيضا أتى بها جزالة خير. أما الطريق تثبت فيه الشفعة ينظر فيه، لأنه قال أنا أملك شيء من الطريق، حقا الطرق لا تملك. وذلك الولي الأمر أن يجبر أحدا في هذا الباب لو صنع حتى روشانا أمامه أن يرفعه إن كان الضرر سيتعدى المر. فكان طريقا ضيقا بحيث إذا قسم لم يصب كل واحد منهما طريقا لن تثبت فيه الشفعة. لما لن تثبت فيه الشفعة؟ لأنه لا يقسم، لأنه هنا لا يقسم. شوف الوصف. إن كان طريقا ضيقا بحيث إذا قسم لم يصب كل واحد منهما طريقا لن يفي بالوصف إذا وقعت حدود صرفة الطرق فلا شفعة. لم تثبت فيه الشفعة. الشفعة تثبت في كل ما لم يقسم لأنه قابل للقسم، فكان قابل للقسم فلا شفعة. سيأتي الضرر طبعا لأن النصيب لا يحتمل القسم، لأن النصيب لا يحتمل القسم. وإن كان الطريق واسعا حيث إذا قسم أصاب كل واحد منهما طريقا نظرت، فإن كان للداري المبيعة طريق آخر من دار النافذ أو غير النافذ أو يمكن أن يفتح لها بابا إلى زقاق النافذ ثبتت الشفعة في الطريق، لأنها ستكون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا الشفعة في كل ما لم يقسم. وقوله ما لم يقسم يعني طريق إلى القسمة. في كان لا طريق للدار المبيعة وهذه الطريقة في ثلاث أوجه تثبت فيه الشفعة لأنها أرض مشاعة تحتمل القسمة فتثبت فيها الشفعة كالدار. أرأيت الوصف؟ تثبت فيه الشفعة لأنها أرض مشاعة تحتمل إيش؟ القسمة. وهذا وصف للشفعة، لا يكون قط إلا بشفعة. الثاني تثبت فيها الشفعة ولكن يكون المشتري الدار المرور فيها إلى الدار لأن الدار يزول عنها بذلك. وإحنا قلنا الشفعة أصالة ما شرعت إلا المقصد من قصد الشريعة هو رفع الضرر، إزالة الضرر. الثالث وهو المعتمد في المذهب أنه لا تثبت فيه الشفعة لأن الشفعة لإزالة الضرر، فلو أثبتنا الشفعة هنا لا ضرر بالمشتري لأن الضرر تبقى من غير طريق. فالنظر هنا المسألة على أمرين، فأنا ننظر لإزالة الضرر هنا وهنا، لكن الأصبخية والأحقية تكون للشفيع. وأما في الأول ما قاله تثبت فيه الشفعة لأن أرض مشاعة تم القسمة لا يصح، والثاني أيضا يصح لأن الملك إذا انتقل إلى الشفيع لم يستحق عليه الاستراق في ملكه. وهذا الحكم إذا كان الطريق بحيث إذا قسم أصاب كل واحد مقدار طريقه لا زيادة عليه، فأما إذا كان نصيبه زيادة على ذلك فإن الزيادة على قدر الطريق فيها الشفعة وجها واحدا، وفي قدر الطريق الأوجه الثلاثة. فرع بذلك تثبت الشفعة بالشخص اللي هو الشرك يعني المملوك بالبيع. طيب خلينا، الملك قد يكون ببيع وقد يكون بغيره، ليه ايش؟ لنرى الان انا اطلب من طلبة العلم ان يعددوا لي طريق الملك وكيفية الشفعة بهذا الطريق. نعم عن طريق الهبة قال أبو وريد ورجاء قال إرث جيد كم أكمله. المفروض إذا أتيتني الملك أتيت الملك بوصف ائتيني بالدليل الآخر هل هنا تكون فيه شفعة أم لا. نعم تكتب تكتب وتكتب هل تكون فيه شفعة أم لا. نعم فيها على الفرع ملحقا بالأصل. طيب تأتي الشفعة بالشخص المملوك بالبيع لقوله صلى الله عليه وسلم وإن باعه فهو أحق به، وإن باعه فهو أحق به، وهذا قال به كافة العلماء وبينا في قوله في قوله صلى الله عليه وسلم الجار حق ثقبه التفصيل في ذلك. وتثبت الشفعة بكل ما ملك الشخص فيه بعقد معوض. الوصف هنا في الملك الذي تكون فيه شفعة تكون بمعوض، معوض هنا قيد أخرج الإرث والهبة، إلا أن تكون هبة إيش؟ إلا أن تكون هبة مثاب عليها، إلا أن تكون هبة مثاب عليها. إن هو يعطي يهب سيارة ليأخذ سيارة أفضل منه. شوف تعرف النقطة تعرف النساء هي نفس الأم، ما أعطى إلا ليأخذ، هيبة مثاب عليها، والهيبة المثاب عليها هذه معوضة، هيبة المثاب عليها هذه معوضة. نعم بأن يكون عوضا مثلا في الصلح أو أجرة في الإجارة أو مهرا في النكاح. طبعا مهر في النكاح له عوض، إيش العوض؟ التمكين. أو عوضا في الخلع قال ردي علي حديقتي. وكل ملك بعقد معاوضة ثبتت فيه الشفعة، كل ملك بعقد معاوضة ثبتت فيه الشفعة. أريد أنا ما الوجه الفقهي في هذا الباب. إحنا قلنا خلاص الشفعة تكون بالملك والملك يكون بالبيع، إن كان الملك بالبيع ثبتت فيه الشفعة. قال وهنا المهر والخلع والإجارة كلها تثبت فيها الشفعة. لما
وش الجواب؟ أين جوابك؟ ائت بها 84، ائت بها 84، هات الجواب. إيش الجواب؟ فرع هذا التقسيم، فإن مات رجل وخلف شخصا لم يستحق على وارثه في شفعة. إن مات رجل وخلف شخصا، يعني مات وترك شركا في عقار في أرض، لم يستحق على وارثه في شفعة، وهذا إجماع لا خلاف فيه. وإن أوصى رجل برجل بشخص أو هبة، أو وهبه له هبة لا تقتضي الثواب. هبة لا تقتضي، ليش؟ استثنوا الآن. ليش هبة لا تقتضي الثواب؟ لأنه لا معوض فيها، لم تزل فيه شفعة. قلنا الهبة التي تزل فيه شفعة هي إيش؟ الهبة المثاب عليها. لما؟ لما؟ لأن فيها معاوضة، والمعاوضة شبهة البيع وأصل الملك بذلك. وقال ابن أبي ليلى تثبت فيه الشفعة بقيمة الشخص، وهي إحدى الروايتين عن مالك. والمذهب أصح، ولأنه ملك ملكا بغير عقد معاوضة فاز بالشفعة، كما لو ملكه بالإرث. وإن وهب له شخصا بعوض معلوم كان بيعا وتثبت فيه الشفعة، لأن هذا هنا حتى ولو سماه لو سماها هبة فيتلزم الزيت ليش؟ البيع، لأنه أخذ عليها معاوضة. أما أبو حنيفة قال بذلك، قال لا تلزم فيه الشفعة حتى يتقابضا، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، هذا إن لم يكن فيها متابعة، لأن الذي الهبة التي أراد بها الإثابة نزلت من زيت البيع الشرعي، نزلت من زيت البيع. ودليلنا الإمام أبو حنيفة أنه ملكه بعقد معاوضة فلم يعتبر في ثبوت الشفعة فيه القبض كالبيع، وأما الهبة فقد صرفناها عن مقتضاها على أساس أن الهبة تملك بلا عوض فلا يصح فيه الشفعة. لما؟ لأنه التملك بلا عوض معناه إيش؟ لو محط النظر الأصل في الشفعة إيش؟ طلب إزالة الضرر، والذي تملك بدون أدنى شيء عليه ولا كلفة، في أين الضرر يقع عليه؟ لا ضرر يقع عليه. ماشي، المسألة على ذات الضرر حتى ولو كان في الإرث، هو لم يدفع شيئا، لم يتكلف شيئا، والمسألة وضعت من أجل أن لا يقع عليه الضرر، فأي الضرر في الحالتين فائدة. قال وإن وهب لمن هو أعلى منه شخصا، يقول أنها تقتضي الثواب ثابتت فيه الشفعة، وإن لم تقتضي فيه الثواب لم تثبت فيه الشفعة. لما؟ لأن الفرق بين الهبة المطلقة لمحطيط الهبة وبين الهبة المثاب عليها، الهبة المثاب عليها نزلت منزلة البيع، والهبة محض الهبة في عقود الإرفاق فلا يكون فيها. لا ليس كذلك، لا اغلبه كما كان المسألة هز. طيب هذا بالنسبة للفقه، لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على الأصول. جزاكم الله خير. هو بيشرح بس المشكلة والحكمة إزالة الضرر. عمل بشركة بيعرف كثير من الأسوار ويوجد تأمين إجباري على هذه الحياة. أنا بيع معك أموال مصر الباطل، لا يجوز، لا يجوز. حديث ظاهر، إذا قسمت سرمة الحدود قسمت الطرق فلا شفعة. طيب صارت حتى المسجد الجمهور عنها سنة، والبعض يرى بأن الواجب شغل البقع بصلاة. ما تريد؟